بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطاهرين.
لا زال حديثنا في مبحث هل يجوز طلب الشفاعة؟ يعني هل هو أمر جائز محلل أو هو أمر محرم؟ قلنا ما عليه اتفاق الأمة الإسلامية جمعاء أنه هذا أمر جائز، وطلب الشفاعة من الأولياء لا محذور فيه شرعا، ولكن خالف بعض النواصب اللي هم من المخالفين واللي يسمون في وقتنا وزماننا بالوهابية، تبعا لمحمد بن عبد الوهاب. ذول قالوا أنه ما يجوز طلب الشفاعة من الأولياء في نشأة الدنيا، لأنه يعتبر طلب وخضوع لغير الخالق، وهذا أمر محرم. واستدلوا بوجوه ذكرنا ثلاثة منها. وصل حديثنا إلى الرابع من الوجوه الذي استدلوا بها. الوجه الرابع الذي استدلوا هكذا، قالوا إن طلب الشفاعة من الميت أمر باطل. نعم، لماذا؟ لأنه الميت لا ينفع ولا يضر، وطلب الشفاعة منه وهو غير قادر عليها هذا لا معنى له.
نعم.
لا معنى له، فالميت لا ينفع ولا يضر، وطلب الشفاعة منه في نشأة الدنيا لكي يوقعها في الآخرة لا أثر له، فهذا هو أمر باطل لا قيمة ولا نفع فيه. هذا ما استدلوا به. كيف يردهم المصنف؟ يقول هذا الإشكال اللي حصل عندهم من ناجم منه، ما هو سببه؟ سببه لأنهم ما يعرفون معنى الموت، وإحنا سابقا قلنا الموت مو فقط للأنبياء، حتى لعامة الناس الموت ليس بمعنى العدم، الموت يعني بمعنى الوفاة. مو قلنا يتوفاكم يعني رجوع الروح لمن؟ إلى الله عز وجل.
نعم
اللي يموت البدن لكن مو الروح اللي تموت، فأول شخص ذاته وكيانه بيعرف بجسده لو بروحه وذاته. فالموت مو بمعنى العدم، الموت بمعنى الوفاة. هذا جواب عام. ثانيا، إن هؤلاء أصلا ما مطلعين على النصوص الشرعية اللي أكدت إنه الأنبياء والأولياء لا يموتون بأرواحهم، بل أرواحهم موجودة حاضرة ولو بأبدانها المثالية البرزخية. وقبل الأنبياء هم الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يموتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني هم روحهم ما ماتت، الشهيد روحه ما تموت. فكذلك الأنبياء أرواحهم لا تموت. والدليل على ذلك المصنف يعطي شاهد، يقول أنت تسلم على النبي في الصلاة، في كل صلاة تصليها تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا كان الشخص ميت بروحه هل يصح توجيه السلام إليه؟ ونعطيك نصوص شرعية أخرى. الآن أنت إذا تريد تستأذن في الدخول على قبر النبي تدخل، أدخل يا رسول الله، أدخل يا نبي الله؟ إذا كان هو ميت بعد لماذا تستأذن منه؟ نعم، لكن في الحقيقة هذول ما فهموا حقيقة الموت، الموت بمعنى الوفاة لا بمعنى العدم. أحسنت. نعم، أرواحهم
على إذن الدخول مثلا نحن نأخذ الإذن من الإمام.
أيضا حتى من بعد الممات إتان من عندنا روايات
إن المحابين هذا الأبو يعني إذن؟
لا
هم ما يقولوا، لكن إحنا هذا كشاهد لما نقول، حتى من نقول أدخل يا رسول الله، أدخل يا نبي الله اللي زيارة قبره مثلا، هذا شنو توجيه الكلام إلى؟ لأنه ماذا؟ لأنه ذات حية، مو والإنسان يعرف بذاته وروحه، مو يعرف بجسده. الجسد قلنا هذا أمر عرضي ثانوي. فلهذا هذا الإشكال من حصل عندهم؟ لأنهم فسروا الموت بالعدم، والنبي إذا مات انعدمه. لهذا قلنا نقلنا أنهم أصلا يرون لا نفع ولا ضر للنبي من بعد موته، فهذا يدل على سوء فهمهم. إضافة لذلك احنا بالحقيقة من نطلب الشفاعة اللي هي على نحو الدعاء ما نطلبها من أجساد الأنبياء، نطلبها من أرواحهم، لأن الإنسان يعرف مو بجسده، يعرف بذاته بكيانه بروحه. فبالتالي اللي يطلبون الشفاعة مو يطلبوها من أجساد الأنبياء أو الأولياء الصالحين، بل يطلبوها من أرواحهم المقدسة. وإحنا ثبت عندنا أنه أرواح عامة الناس هي حية، فما بالك بأرواح الأنبياء المقدسة، فهي أولى بوجود الحياة لها، ولو كانت موجودة بأبدان مثالية ماذا؟ برزخية، كما مر علينا ذلك بأنها متعلقة بأبدانها بلطف من اللطافة. نعم، الآن نقرأ هذا الإشكال. قال إن طلب الشفاعة من الميت أمر باطل، هذا قولهم، هذا دعواهم، إنه الشفاعة إذا طلبت من الميت والميت لا ينفع ولا يضر، فإذا هذا أمر باطل ساقط لا قيمة ولا أثر ولا نفع فيه. يرده إن الإشكال ناجم يعني سبب، المسبب من ما هو سببه؟ من ناجم؟ من عدم التعرف على مقام الأولياء في كتاب الله الحكيم. طبعا الأولياء مطلق الأولياء، الأنبياء والأئمة والأوصياء والشهداء. وقد عرفت في الفصول السابقة من تكلمنا عن البرزخ، وأنه الإنسان يموت ببدنه لكن روحه باقية حية، ونعم والروح لا تفنى، إن القرآن يصرح بحياة جموع كثيرة من الشهداء. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية صريحة أنه الشهيد مو ميت، حي. وغيرهم غير الشهداء منهم مثل مقام الأولياء، مقام الأوصياء، مقام الأنبياء. ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة، فما معنى التسليم عليه في كل صباح ومساء، في تشهد كل صلاة عندما تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ طبعا هذا إحداث وإيجاد وتوجيه سلام، يعني ما يصح توجه سلامك لشخص ميت لأنه ما يعقل السلام ولا يرده. لكن إحنا توجيه السلام بهاي الصيغة جاءت ماذا؟ إكرام لمقام النبي. فإذا توجيه السلام والصلاة إليه يعني إلى روحه اللي هي حية. والمؤمنون لا يطلبون الشفاعة من أجساد الصالحين وأبدانهم، بل يطلبونها من أرواحهم المقدسة الحية. وهذا واضح بين. إذا أي شخص تسأله تقول عندما تقول يا رسول الله اشفع لي، يعني تطلب جسمه وبدنه يشفع لك؟ يقول لا معنى لهذا الكلام، بل أطلب روحه وذاته وحقيقته وكيانه ووجوده ومنه يشهد لي. وإحنا قلنا الإنسان لا يعرف بالبدن، البدن فقط علامة لمعرفة الروح. الإنسان يعرف بحقيقته وذاته وكينونيته. الكينونية والحقيقة والذات تطلق عليه من؟ على النفس والروح. نعم.
نعم. الحاسة يعني السمعية مو تحتاج إلى مادة، يعني على مود يسمع. فالنبي والإمام شلون راح يسمع بدون هالمادة؟
موجود أدلة من القرآن. بل عندنا حتى الميت يسمع. وكشفنا عن سمعك وكشفنا عنك عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني سمعك وبصرك شلون يكون بقوة الحديد. وعندنا شواهد ونصوص إن الميت من بعد موته يسمع من هو حوله. بل عندنا أيضا روايات يستفاد منها إنه حتى بعد دفنه بقبره يسمع ويستأنس لمن زاره، لكن بروح المتصلة بمن؟ ببدنه، بشعاع ولو من نور. فهذا يدل على أن السمع موجود، ما يخفى عنه. نعم. وليس ببعيد ولا عزيز على أن الأنبياء بما خصهم الله من المقام العالي إنه لا يسمعون وهم بالمنزلة العالية اللي خصهم الله عز وجل بها. نعم. هذا بالنسبة إلى مبحث طلب الشفاعة. نعم. الآن وصل حديثنا، نعم، إلى مبحث جديد، هو مبحث الإحباط والتكفير. نعم. الإحباط في اللغة بمعنى الإبطال، أحبط يعني أبطله، فلهذا يقال أحبط عمل الكافر أي أبطله. والتكفير بمعنى التغطية، لهذا يقال للزارع كافر لأنه يغطي الحبو البذر تحت الأرض. الشخص من يزرع ينثر بذور أو حب، الحب اللي ينثره للنبات وين يغطي؟ تحت التراب. هاي التغطية تسمى ماذا؟
تكفير.
كفر يعني غطى، غطى. ولهذا ورد بهذا المعنى قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الغيث والمطر أعجب الكفار. المطر شيء يعجب الكفار، مو مقصود بالكفار اللي ما يؤمنون بالله، لا، يقصد بالزراع اللي يحجبون النبات البذر لأجل النبات. كمثل غيث أعجب الزراع نباته، هذا المعنى. فالكفار جاءت بمعنى زراع، يعني الأشخاص اللي يزرعون الحب ويغطوه تحت التراب لأجل خروج النبات. هذا باللغة، باللغة، باللغة. أما بالإصطلاح بالنسبة للكفر، الكفر هو ضد الإيمان، يعني اللي يؤمن بالله ويقر بالشهادتين هذا سمي مؤمن مسلم بالمعنى الإيمان العام، واللي يكفر بالله عز وجل وبالإقرار بالنبوة هذا سمي كافر. وسمي الكافر كافرا لأنه يغطي الحق، يعني ما هو وجه المناسبة بين تسمية الكافر بالكافر مع المعنى اللغوي؟ مو أنتم تعرفون المعاني الاصطلاحية في أصلها قد تكون مأخوذة من المعاني اللغوية وتوجد مناسبة بينهما. المناسبة بينهما هو هذا، إنه الزراع يغطون النبات تحت التراب والكافر يغطي الحق ولا يقبله، بل يبقى بيمن متمسك بالكفر. هذا وجه المناسبة اللي هي التغطية. وسمي الكافر بالكافر والكفر بالكفر لأنه يغطي الحق، يعني ما يقبل بالحق. والمراد من الحبط والإحباط، إحنا قلنا في اللغة بمعنى الإبطال، هنا في اصطلاح المتكلمين يقصدون به سقوط ثواب العمل الصالح بالمعصية المتأخرة. يعني مثلا إنسان عنده أعمال صالحة وعنده ثواب عليها، لكن من يعمل معصية متأخرة، مثلا شرب الخمر، سرق، زنا مثلا، هاي المعصية المتأخرة يقولون عنها تحبط ثواب العمل السابق. يعني أنت مو كان عندك ثوابات لأعمالك الصالحة، هاي المعصية المتأخرة راح تسقط ثواب الأعمال المتقدمة لك. فثواب الصلاة والصوم والصدقة اللي حصلت عليها، قراءة القرآن، سقطت بسبب المعصية المتأخرة. هذا لمن يقول بالإحباط. ثواب، أي الثواب المترتب على العمل مطلقا. معنى الإحباط، معنى الإحباط إنه شنو المقصود به؟ إسقاطه. هذا لمن يقول به، لمن يقول به. فبعض فرق أهل العامة يقولون به، وبعض فرق المعتزلة قد يقولون به. فمعنى قولهم بالإحباط شنو معناه؟ إنه المعصية المتأخرة مثل شرب الخمر تسقط وتحبط ثواب الأعمال الصالحة المتقدمة. فبالتالي يعني من تعمل المعصية فبعد ما عندك ثواب لأعمالك السابقة. لماذا؟ لأن سقطت وحبطت بسبب تأثير المعصية. هذا يسموه الإحباط، يسموه الإحباط. أما المراد بالتكفير، شو معنى التكفير؟ سقوط الذنوب المتقدمة بالطاعة المتأخرة. شخص أحسنتم كذب، سرق، ارتكب معصية، أخر صلاته، ترك بعض الصلاة لبعض الوقت، هاي تسمى ذنوب وسجلت عليها عقوبات ومعاصي وذنوب متراكمة عليه بسبب الارتكاب. الآن إذا عمل عمل صالح متأخر، مثلا آمن بالله، صلى، أدى زكاة، أدى صوم، قضى حاجة مؤمن، صدق على الفقراء، أعانهم، هاي الأعمال الصالحة والطاعات المتأخرة تسقط الذنوب المتقدمة. هذا يسموه تكفير، كفرة يعني سقطة. نعم. ومنها، ولهذا سموا الكفارة بالتكفير، لأن الكفارة أحد موارد وجوبها لأنها سقط العقوبة المتقدمة. الآن الشخص اللي يقتل مؤمن خطأ، أو يقتل مؤمن متعمد، ماذا نقول له؟ ادفع كفارة. شنو فائدة الكفارة؟ اعتق رقبة، اطعم ستي مسكين صيام شهرين متتابعين، الغرض منها سقط الذنب المتقدم، واللي ما يقول بسقوطها لا على الأقل تخفف العقاب. هذا معنى التكفير، الإسقاط أو التخفيف. نعم، أكو رأي عند بعض المتكلمين، ماذا يقولون؟ يقولون الإنسان عنده ثواب أعمال صالحة، بس من يعمل معصية متأخرة تحبط ثواب عمل المتقدم. ورأي آخر يقول إنه الإنسان إذا عنده ذنوب لأعمال سيئة ارتكبها، من يعمل الطاعة المتأخرة تكفر وتسقط منه ذنوبه وعقوبته المتقدمة لأعمال السيئة. هذا المعنى، القول بالإحباط والتكفير. واضح إن شاء الله؟
نعم.
المتكلمون اختلفوا بهاي المسألة، طبعا هو يعتبر اعتقاد، فالبعض قبله والبعض رفضه. اختلفوا المتكلمون هنا، فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير، يعني بعضهم آمن بهاي العقيدة من فرق المعتزلة الكلامية، إنه الإنسان إذا عمل معصية متأخرة تسقط وتحبط ثواب أعماله الصالحة المتقدمة، وإذا عمل طاعة متأخرة تكفر وتسقط ذنوبه المتقدمة. ونفاهما المحققون. بالنسبة لرأي الإمامية ومنهم المحققين الإمامية نفوه، قالوا كل عمل إلى ماذا؟ عذابه وثوابه، ما عندنا تسقيط وإحباط وتكفير. اللي يعمل سيئة يتحاسب عليها، واللي يعمل عمل صالح يثاب عليه. ما عندنا أعمال تسقط أعمال، وثواب يسقط ذنوب، وذنوب تسقط ماذا؟ ثوابات. نعم، إذا هو تاب واستغفر والله غفر له، نفس التوبة هي تسقط منه ذنوبه. ما عندنا طاعة تسقط ذنوب متقدمة، ولا عندنا معصية تسقط ثواب متقدم. هذا المعنى ما وارد عندنا بالأدلة.
أدلة واحدة مثلا، هو أهل البيت هو اللي هو عليه يسقط ذنوبه.
أي نعم، ما عندنا هكذا أدلة، يعني أدلة هي هكذا ما عندنا. نعم، الشفاعة المحبة مثلا هاي صحيح، لكن هكذا أدلة لا وردة في القرآن ولا في الحديث النبوي. مسألة الإحباط ومسألة التكفير ماكو دليل عليها، هاي اللي نفاها المحققون اللي نفوها قالوا ماكو دليل عليها، مثل هكذا اعتقاد ماكو دليل واضح عليه. نعم،
ولكن بعضهم يقولون من زار الحسين غفر الله ذنبه مثلا.
صحيح،
مما تقدمت.
صحيح، بس هذا مو يعني إسقاط، مو يعني تكفير، يعني هذا عمل صالح ثوابه يغطي على السيئات السابقة، مو بمعنى التحبيط، يعني ما في النهاية طاعة سقطت، لا، هذا عمل صالح ثوابه من هو منه الغفران، نفس الثواب الغفران، بس مو يسقط ويحبط. فبعض المحققين قالوا ما في دليل عليه، نفاه بعض المحققين. نعم، ثم نعم، هذا إذا قلت أنت بمسألة التحبيط والتكفير، إذا فسرنا السقوط بالتحبيط والتكفير يجي هذا الكلام، بس بعض المحققون ما يقولون به، يقولون نعم نفس العمل الصالح إلى ثواب، ثواب غفران الذنوب، مو بمعنى التسقيط والإحباط. أسأل الآن أنت مثلا بالحج والعمرة، عند روايات إنه من احتج أو اعتمر خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، مو يعني هاي الطاعة المتأخرة سقطت ذنوب، لا، هو ثواب العمل هذا غفران الذنوب. فأكو فرق بين ما ثواب يغفر ذنب وبين يسقط. هذا الاعتقاد مو هذا التسقيط، يعني تسبيب، يعني شنو؟ لا، أكو فرق. من اللي تقول بالتسقيط يعني هو صار سبب مؤثر، ما إحنا ما عندنا دليل إنه نفس العمل سبب مؤثر. نعم، عندنا ثواب العمل الصالح الغفران. الغفران
ما بفرق إذا غفر غفر ذنوبه لا يبقى ذنوبه.
لا، عندك ما بفرق، بس عند العلماء يوجد فرق، لأنه إذا قلنا بالتحبيط هذا صار أسباب ومسببات، أسباب ومسببات. نعم، إحنا عندنا روايات تدل على ثواب أعمال صالحة من ثواب الغفران. نعم،
لكن لفظ الحبط يعني الإحباط،
إسقاط
ورد في الروايات.
صحيح يا حبيب طلعنا عملك صحيح موجود
له هذا اهل البيت مصلي فاعبد اعمال سابقه
اي مو بس مو بهذا المعنى مال اسقاط الاعمال يعني انت اذا فعلت سيئه تسقط كل ثواب اعمالك الصالحه المتقدمه يعني تجي يوم القيامه مفلس شلون تقبل هذا الاعتقاد صعب اعتقاده واذا قلت قبله بالاحباط وما قبله بالتكفير قبل يعني تقبل بالنس العمل الطاعة يسقط الذنوب تقبله هنا بس من العمل المعصية ما تقبله يسقط الذواب نقول لك شنو الفرق بيناتهم راح يصير ترجيح بلا مرجح نعم ما يصح يعني إذا أنت إذا قبلت بالطاعة المتأخرة سقط الذنوب المتقدمة نقول لك لازم تقبله بالمعصية المتأخرة سقط الثواب المتقدم وهذا ما يلزم عليه لا يلزم لا ها هو معناها هذا اللي ذكرنا ثوابه الغفران انه يغفر ذنوبك مو يسقط بمعنى التكفير والاحباط لان اذا صار بهذا المعنى كون مثل ما تقبله بالعقوبه بالذنب المتاخر تقبله بيمن مثل ما تقبله بالطاعه المتاخره تقبله بيمن بالمعصيه المتاخره سقط الذنوب المتقدمه وهذا خلاف العدل
اي نعم هذا يعني فما بعد يعني الا اثناء يذبنا السياعه
احنا عندنا ورد يحبطن اعمالكم هاي وردت بالروايات او بعض الايات بس الاحباط شنو معناه معنى ان اعمالك اللي تعملها لا قبول لها لا ثواب لها هذا المعنى مو بمعنى انه احسنت مو بمعنى الاسقاط هذا الاسقاط ما عليه دليل بل بالعكس المصنف راح يقول هذا خلاف العدل يعني شخص 20 سنة يعمل صالحات خطأ والإنسان يخطأ
المعنى الأعمال لم يكمل يعني أعماله
إذا خطأ الإنسان ارتكب كذب سرقة ذنب ارتكب زنا بسبب الضعف ورجع تاب واستغفر انقل 20 سنة مال أعمالك الصالحة كلها سقطت هذا بالعكس راح يؤدي الإنسان يتمرد يقول بعد إذا 20 سنة ما تنفع يعني راح رح يوم القيامة مفلس بعد المن أصوم والمن أطيع الله عز وجل هذا يدفع للتمرد لأن هاي الاعتقاد هذا الاعتقاد إلى آثار سلبية نعم يبقى عندنا مسألة نقول إذا الإحباط والتكفير ماكو كيف نفسر هاي النصوص اللي أنتوا ذكرتوها من زار الحسين غفر الله له ما تقدم ذنبه من احتج أو اعتمر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذا معناه أنه هذا الثواب والعمل الصالح والطاعة اللي أنت أتيت بيها ثواب عظيم من ثوابها الغفران مو عندنا التوبة تغفر مو عندنا الدعاء يغفر مو عندنا الشفاعة تغفر عندنا العمل الصالح يغفر مو يعني يسقط ويحبط صار الفرق بين الأمرين أكو فرق ترى بين الأمرين التسقيط والإحباط يعني أسباب ومسببات ويزم عليه خلاف العدالة وإذا قلت لا نقبل بالطاعة ومن قبل بالمعصية نقول لك ترجيح بلا مرجح لأنهن اثنيناتهم بمعنى واحد أي فلهذا نقول عندنا أعمال صالحة وطاعات تغفر الذنوب بس مو يعني السقط لا تغفر يعني هو الدعاء نفسه سبب للغفران الحج الزيارة العمرة قراءة القرآن هو سبب للغفران هذا لا مانع منه نعم
هذا الأعمال الصالحة الذي هو يسبب لغفران الذنوب وفي يوم القيامة لا يحاسب الذنوب
إذا تاب واستغفر وندم وقبل الله توبته كمن لا ذنب له بس يحاسب أكو فرق بين الغفران والحساب وذكرناه سابقا المحاسبة ثابتة بل حتى الأنبياء يحاسبون قلنا يحاسبهم الله ونفس الوقوف بالمحشر قد يكون نوع من أنواع الحساب والتطويل به بس يبقى الثواب والعقاب يحصل على ثواب يحصل على عقاب قلنا إذا غفر الله له يعني لا ذنب يعني لا ذنب له لا عقاب عليه بس يتحاسب على ذلك لهذا احنا عندنا ورد بالروايات التائب من الذنب كمن لا ذنب له يعني عقوبة تتوقف بحقه بس مو يعني ما يتحاسب يتحاسب حتى المؤمنين يتحاسبون حتى الأنبياء يتحاسبون نعم هذا بالنسبة إلى معنى الإحباط كما قلنا والتكفير قلنا المتكلمون جماعة من المعتزلة منهم قبله بعض المحققين نفوه ثم القائلون به اختلفوا، اللي هم منهم المتكلمون المعتزلة. نعم، فقال أبو علي الجبائي: إن المتأخر يسقط المتقدم. يعني المتأخر من هو يقصد به؟ المعصية المتأخرة. الشيء سقط المتقدم الثواب ويبقى على حاله. يعني شنو يبقى على حاله؟ يعني يبقى كأنه كمن لا ثواب له. والبعض الآخر افتهم بمن؟ افتهم بالتكفير بس ما فهم بالإحباط. يعني قال إنه مثلا الطاعة المتأخرة تسقط الذنوب المتقدمة، لكن المعصية المتأخرة ما تسقط الثواب المتقدم. فالمتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله. هذا الرأي منه أبو علي الجبائي. أبو هاشم من علماء المتكلمين قال إنه ينتفي الأقل بالأكثر. الأقل يقصد به ثوابا، ينتفي الأقل ثوابا بالأكثر إساءة. يعني إذا إساءتك ومعصيتك أكثر تنفي ثوابك القليل المتقدم. الأقل ثوابا ينفي منه الأكثر إساءة، وينتفي من الأكثر بالأقل. يعني ينتفي من الأكثر ثوابا وحسنا الأقل إساءة أو ما ساواه، يعني ما كان قريبا منه. ويبقى الزائد مستحقا، ويبقى يعني إذا كان عندك زيادة من الثواب والحسن وعندك قليل من الإساءة، نأخذ من الإساءة الأقل تأخذ قليل من الثواب وتسقطه، والزائد منه للثواب المتبقي يبقى لك. هذا يعني جاي يجرون مساواة وموازنة بين القلة والكثرة، لأن هم نفسهم اختلفوا هل المعصية المتأخرة سقط جميع الأعمال الصالحة، لو المراد بالطاعة المتأخرة تسقط جميع الذنوب المتقدمة أو بعضها. هم نفسهم اختلفوا، بعضهم قال إذا معصية متأخرة سقط كل الأعمال الصالحة المتقدمة، وإذا طاعة متأخرة سقط كل الذنوب المتقدمة، وبعضهم لا جعل موازنة الأقل ثوابان يسقط الأكثر يلتفي ويسقط بالأكثر إساءة. من السوى ثواب قليل لكن عملك سيء، العمل السيء الكثير شي نقص وشي سقط الثواب القليل. وإذا عندك ثواب إحسان كثير ينفي الإساءة القليلة، لأنه الثواب راح يغطي على الذنوب ويسقطها ويزود لك منه ثوابا، هذا الثواب باقي لك، ما سواه هو باقي لك، ويبقى الزائد مستحقا، الثواب الزائد أنت مثاب عليه. وهذه تسمى بالموازنة، الموازنة بين الإساءة والإحسان وبين الثواب والعقاب. هذا تفسيراتهم. الآن المصنف ماذا يقول؟ يقول: ويبطل القول الأول. من القول الأول؟ اللي يقول مثلا الإساءة والعقوبة تنفي كل الأعمال الصالحة المتقدمة.
نعم،
قول المتأخر. أحسنتم، هذا اللي يقول بمن؟ إن المتأخر يسقط كل المتقدم. يعني إذا عملت سيئة راح تسقط كل ثواب الأعمال الصالحة المتقدمة عندك. هذا قد يستلزم الظلم. يعني شخص 20 سنة يعمل صالحات، يجي بلحظة يرتكب له معصية نسقط عمل 20 سنة، هذا ظلم ولا يقع من الله، والله حكيم. نعم، لأن من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن. يعني هذا الشخص اللي يرتكب سيئة أو معصية حاله حال شخص إنه كأنه لم يصوم ولم يثق على الطاعات والثواب، حاله هكذا. هذا كيف يكون؟ وإساءته تكون، اللي يكون إساءته أكثر يكون بمنزلة الشخص اللي لم يحسن، ومن كان إحسانه أكثر. ولين هما ماذا يقولون؟ اللي يكون إحسانه وثوابه أكثر يغطي على جميع السيئات المتقدمة ويسقطها، يعني كأنه بمنزلة لم يسد ولم يرتكب المعصية، وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسيء. هم هكذا يقولون إنه المعصية المتأخرة سقط كل الثواب المتقدم، والطاعة المتأخرة سقط كل الذنوب المتقدمة، كأنه لم يسد. وإن تساويا يكون مساويا لمن يصدر عن أحدهما. طيب إذا المساوي الذنوب والآثام في إساءتها ساوت الثواب المتقدم، يبقى المساوي مع المساوي، هذا ظلم. واللي يدل على ذلك وينفيه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. طيب هاي تبين الآية أنه كل الأعمال محاسب عليها الإنسان، حسنة سيئة مثاب عقاب، كلها يتحاسب عليها، ويراه ويرى أثره ويرى نتيجة المترتبة على أثره. فكيف نقول أن طبعا مثقال ذرة، ذرة الذرة يقال هو الشيء الصغير الموجود الذي لا يرى بالعين الباصرة، على من رغم من قلته بالمقدار. القرآن يقول لو كان عملك قليل حتى لو بمقدار هاي الذرة التي لا ترى بالعين أنت تراه وتحاسب عليه. يعني طبعا ليش مثل بمثقال ذرة؟ يعني حتى لو كان وزنه ومقداره مقدار المثقال للذرة هذا أنت محاسب عليه، هذا يدل على ولو كان صغيرا فأنت محاسب عليه. وإلى هذين الوجهين أشار المحقق الطوسي، يريد به منه نصير الدين الطوسي، بقوله: والإحباط باطل لاستلزامه الظلم، ولقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خير يره أو يره. يعني شنو يقصد بالإحباط؟ إنه المعصية المتأخرة سقط كل الذنوب كل الأعمال الثواب الأعمال الصالحة المتقدمة. هذا كيف نقوله؟ معصية دقيقة سقط أعمال ثواب 20 سنة، صعب، ظلم، يستلزم الظلم. وخلاف قوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خير يرى، العمل ولو كان صغيرا لو ترى أثره. ويرد قول أبي هاشم ما ذكره المحقق الطوسي. أبي هاشم قلنا اللي فصل يقول إذا أقل ثوابين ينتفي الأقل ثوابين بالإساءة الكثيرة، وينتفي الأكثر ثوابا وإحسانا بالأقل إساءة، والمساوي يبقى مع المساوي. هكذا فصل، يعني جعل موازنة بين الإساءة والإحسان وبين الثواب والعقاب. الأكثر يسقط الأقل، والأقل ما يسقط من الأكثر، هكذا. أحسنتم. أي أي أبو هاشم هو طبعا من فرق العامة، هم من أهل العامة. نعم. وماذا المحقق نصير الدين الطوسي يقول؟ يقول ماكو أولوية لإذا كان الآخر ضعيفين وحصل المتناقضين مع التساوي. يعني ايش يقصد؟ يقصد شنو يعني الأولوية بين الأكثر زي ينقص، الأكثر يسقط، والأقل اللي ما يسقط. احنا إذا قلنا بالتسقيط فلابد إنه يكون تسقيط عام، ماكو أضعف وأكثر وأقل وأكثر، هي مسألة أساس. لو نقبل التسقيط والإحباط لو ننفي رأسا من الأصل نقول إنه غير واقع. أما هكذا موازنة بين الأقل ثوابا ينتفي بالأكثر إساءة، وينتفي الأكثر ثوابا وإحسانا بالأقل إساءة، وما سوى بقى على مساوي، هذا من جاء به؟ يعني شنو أصله؟ شنو دليله؟ شنو قبوله؟ من أين أتى به؟ وتوضيح ذلك يقول: نحن إذا فرضنا أن المكلف يستحق 5 أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب، وليس إسقاط أحد الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب أولى من الأخرى. يعني المكلف عنده 5 ثواب وعنده 10 عقاب، العشرة بها 50. أنت ماذا تقول؟ تقول 5 من الثواب السقط خمسة من العقاب. الآن نسألك، هاي خمسة الثواب المتأخرة، السقط أي الخمستين، الأولى أو الثانية، المتقدمة أو المتأخرة؟ ماكو ترجيح لأحدهما على الآخر. إن قلت الأولى نقول لك ولماذا لا تكون الخمسة الأخرى، وإن قلت الأمس الخمسة الأخرى لأنها متأخرة نقول لك ولماذا لا تكون الخمسة الأولى المتقدمة. فإذا ماكو ترجيح لأحدهما على الآخر، لأنه إسقاط الخمسة الأولى من العقاب بالخمسة الثواب ليس أولى من الأخرى. شنو يعني ليس أولى؟ يعني ماكو ترجيح عليها. شنو المرجح؟ إذا قلت حتى لو قلت الأسبقية والتأخرية ما إلى معنى، لأن ما إلى ثمرة هنا. الأسبقية والمؤخرية ما إلها أثر، ما إلها دليل. وإذا سقطت بالخمسة الثواب المتأخر خمسة الثواب الأولى، أنجل ليش ما سقط خمسة العقاب الأخرى؟ وإذا سقطت خمسة العقاب الأخرى المتأخرة نقول لك لماذا لا تسقط خمسة العقاب الأولى؟ فماكو ترجيح على حد وما على الآخر، وهذا يعتبر ترجيح بالمرجح. وطبعا هذا وين تظهر ثمرته؟ لأن أنتوا تعرفون كل عقاب إلى كل ذنب إلى مقدار من العقاب. يمكن الخمسة العقوبات الأولى بالذنوب الأولى عظيمة، بس الخمسة مال العقوبات الثانية ضعيفة العقوبة. فإحنا هم هنا نسأل، إذا سقطت الضعيف خوليش ما سقط القوي، وإذا سقطت القوي خوليش ما سقط الضعيف؟ شنو أولوية إحداهما على الأخرى؟ إذا قلت هكذا فيصبح ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. نعم هذا. أما أو تقول فأما أن يسقط أحدهما ويعتبر ترجيح بلا مرجح، فأما أن يسقطا معا، أو تقول إنه الخمسة الثواب المتأخرة سقط عشر العقاب المتقدمة كلها، وهذا أنت ما تقول به، لأن هذا قول منه؟ قول الأول اللي يستلزم الظلم، قول أبو علي الجبائي. وأنت ما تقول بهذا، أنت تقول بالموازنة. فأما أن يسقطا معا وهو خلاف مذهبه، بقى أمر ثالث أن نقول لا يسقط شيء منهما ويثبت المطلوب. شنو المطلوب؟ أنه هذا الإسقاط والإحباط اللي تتكلم عنه والتكفير هو من الأصل باطل، والثواب المتأخر ما يسقط الذنوب المتقدمة، والطاعة المتأخرة ما سقط الذنوب المتقدمة، والعقوبة والذنب المتأخر ما يسقط منه الثواب المتقدم، ويثبت لنا المطلوب أنه هذا التحبيط والموازنة اللي أنت تقول بها ماذا بها؟
باطل.
نعم. أما لو فرضنا هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.